فسوى. والذي قدر فهدى، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم سدى، سبحانه سبحانه خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم أسكنه القرار المكين إلى أجل معلوم ورزق مقسوم، جعله يمور في بطن أمه في ظلمات ثلاث، لا يستطيع دعاء ولا يسمع نداء ولا يحصل لنفسه غذاء، إنما يعيش في كنف رعاية الرحمن، الرحمن الذي جعل الأسباب وشرعها لمن يستطيعها بقوة وطاقة وهبها إياه، أما من عجز عن أسباب الرزق فإن رحمة الله تتولاه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله واحد وحدته القلوب والشفاه، وخرت لعظمته الجباه، خلق على غير مثال سبق، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير البرية طفلا وأنجبهم كهلا وكان أقومهم شبابا وأعدلهم رجولا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ما أحوجنا إلى أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا دائما بالآخرة، وأن يرزقنا حسن العمل لها، حتى لا نعمى عن المصير الذي ينتظرنا. ولقد تدارسنا الجمعة الماضية جوانب أو بعض جوانب رعاية الطفل وتربيته، وكان من أبرز ما تدارسناه أن الطفولة هي أولى مراحل الحياة وأضعفها. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير، العليم بتدبيره وتشريعه، والقدير على إنفاذ إرادته. تحدثنا عن أثر البيئة في التنشئة والسلوك، وعرفنا موقف الإسلام منها، وأن الإسلام في إرشاداته للبيئة يتطلب عقولا متفتحة وقلوبا مؤمنة ونفوسا تعتز بدينها ورؤوسا ترتفع عالية بشريعتها. من يتأملها أبسط تأمل يجد الإسلام فقط في اختياره البيئة التي يتربى فيها الطفل، اختيار البيئة قبل أن يوجد الطفل، يجد فيها عناية بجوانب العقيدة وجوانب العبادة وجوانب السلوك العملي الأخلاقي وجوانب المادة والتربية المادية. وقد بينا ذلك بعض البيان، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يفدون إلى بيت الله لعمارتها أو لعمارته وعمارة أنفسهم بما يسمعون، أن يجعل كل مسلم وهو خارج من بيته متجه إلى بيت الله أن يجعله مشغولا، ماذا سيسمع اليوم، ماذا سيستفيد اليوم، أي ربح سيحصله، ما هو الموضوع الذي سمعه سابقا وماذا سيسمع اليوم. إن أي تاجر يذهب إلى سوق إنما يتأمل أو يأمل ويتمنى ماذا سيربح اليوم وماذا ربح في السوق الماضي، ويقارن بين الأسواق. ولكن المسلمين والنفس كلها حسرة وأسف، حسرة وأسف على موقفهم من إسلامهم، يفدون إلى بيوت الله وكأنهم جلسوا وخرجوا وكأنهم ما جاءوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الاهتمام بقضايا الإسلام؟ أي قضية تشغلك؟ أي مهمة تعيش لها؟ أي أمل يجيش في صدرك ويتوق إليه نظرك؟ وماذا خططت لتحقيق هذا الأمل؟ أو ماذا تمنيت أن يخطط له المخططون وأن يعمل له العاملون حتى تستقيم الأمور وتصلح الأحوال؟ أي مسلم يسأل نفسه، ما تفكيري في ديني؟ ما هي قضية إسلامي؟ ما قضية مجتمعي وأمتي الإسلامية؟ ماذا أريد لها؟ يا أخي نقول لك، ربما تقول أنا لا أستطيع العمل، وهذه دعوة كاذبة طبعا، ولكن نتنازل، ماذا فكرت؟ ماذا شغلك الإسلام في أي وقت؟ شغلتك القضية الإسلامية؟ كل منا يسأل نفسه، كم من ليلة فكر، كم من جلسة جلس، كم من اجتماع اجتمع، كم من لقاء التقى فيه بإخوانه يتدارسون فيه إسلامهم وموقفهم منه، وماذا حدث للإسلام، وبماذا ننشر الإسلام؟ لا إله إلا الله. وكان فيما قلنا إن الإسلام عمل على إنجاد البيئة الهادئة المطمئنة، وأعيد هذه الفكرة لأن سؤالا ترتب عليها، قلنا يختار أبا وأما متحابين متآلفين في ظلال ثقة أكيدة وأمن وارد. وقلنا الثقة الأكيدة والصحيحة إنما هي الثقة التي تبنى على عهد الضمير وميثاق الأخلاق، وليست ثقة تبنى على شروط تطلب وتسطر في الأوراق. وهنا يأتي السؤال، يقول سائل: إذا كان الواقع يؤكد أن هناك نفوسا كثيرة لا ضمير لها ولا أخلاق عندها ولا يحترمون أمانة كلمة الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يحسن والحالة هذه أن تشترط الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته شروطا حتى لا يرجع عنها؟ والمؤمنون عند شروطهم، ما دام الواقع يؤكد ان فيه ناس لا ضمير ولا خلق. السؤال يبدو كأنه وجيه، وهناك ناس يقولون هذه هي الواقعية، دعك من الخيال، اترك الانشاء، هؤلاء لا يدركون واقع الحياة. ما شاء الله، باطل يتبجح ويعلو صوته. ولكن اطمئن اخي المسلم، ان دولة الباطل ساعة، وان دولة الحق الى قيام الساعة، لا يغرنك كثرة جند الباطل، فالحق أحق أن يتبع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الظاهر، وإليكم الحق. الجواب: إن أخا إن زوجا كهذا،
لا ضمير ولا أخلاق،
وزوجة كهذه، هذا الزوج لا تزوجه ولا تتزوج منه. الإسلام بين لك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا لا تزوجه يا أخي، ارفضه تماما. ثانيا، إن الذي لا يخاف من ربه ولا من ضميره، أيخاف من ورقة كتبها؟ يخالف الشروط، وماذا تريد؟ تشكوه، تمتلئ المحاك وتتكرر الشكاوى ويكون الطلاق، فقد بنيت لتهدم. والإسلام إنما يبني ليعمر وليستمر البناء وليزيد التفاهم. ثم إن الإسلام أخي المسلم كلمة أحب ألا أنساها، وأحب لكل أخي مسلم أن يعيها جيدا وأن ينشرها. إن الإسلام وإن العقل الصحيح يقول: لا تجاهل لأي واقع، لا نتجاهل الواقع ولا نعمى عنه، لا تجاهل لأي واقع ولا تسليم بكل واقع، لا نتجاهل الواقع ولكن لا نسلم بكل واقع. الناس يريدون بكلمة الواقعية التسليم والخنوع، تاجر يضل، انسان يزور، انسان يضلل، انسان يبتعد عن المساجد، انسان كذا، يقول لك الواقع كده، الواقع كده. لا يكن احدكم امعا، اكرر، لا تجاهل لاي واقع ولا تسليم ولا خضوع لكل واقع. الجميل نقبله وعليه نبني، والقبيح نحاربه ونرفضه وعليه نقضي. وبماذا تعرف الجمال والقبح؟ تعرف الجمال والقبح بميزان الله ومعايير الشريعة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. اعرف ذلك ولا تتجاهل، وسلم بالجميل وحارب القبيح. هذه هي الواقعية الصحيحة. أما الناس الذين ينشرون الواقعية يقولون العالم الفلاني أقوى وأقوى وأقوى ونحن ضعاف ومحتاجون إليهم، وتلك هي الواقعية. دعك من الجدال، لا بد أن نسير وراءهم، لا بد ما شاء الله. أكان رسولك صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لو سلم عن الواقعية لترك القرآن وترك الإسلام، لأن المشركين كانوا قوة وكانوا عددا وعدة، وهو وحده عليه الصلاة والسلام وحوله عدد بسيط جدا من فقراء البشر. أسلم لهذا الواقع الباطل؟ كلا. ولنا في رسول الله أسوة وقدوة طيبة. وتكلمنا عن الرضاعة مثلا، وعن أسرار تكوين اللبن وعملية الكذا وتطور الغذاء والعناصر الغذائية وإلهام الطفل كيف يرضع، وقلنا فيها كلام طويل. ونضيف إليه اليوم إضافة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغيلة، فإنها تدعثر الفارس من على فرسه. ما هي الغيلة؟ الغيلة هي أن ترضع الأم طفلها وهي حامل. لبن الحامل يضر الأطفال ويغرس فيهم الضعف، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من إرضاع الحامل لأي طفل. وذلك من الإسلام أيها الإخوة اعتراف عملي. بعد أن قال في الرضاعة حولين كاملة وشرح معنى كثير، ولكن إضافة لم أقولها في الأسبوع الماضي: عناية بالجانب المادي. الجانب المادي لا لنكون وحوشا، ولا لدخول مسابقة كمال الأجسام، ولا للجري في ميدان كرة، ولكن أقوياء لنقوى على العبادة ولنجاهد في سبيل الله ولنرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتكلمنا عن الحضانة وقلنا لماذا حضانة ابن آدم أحسن أقوى وأطول من حضانة أي حيوان، ولماذا حضانة الطفل أكثر من حضانة الذكر أكثر من حضانة الأنثى، ومن الأحق. تكلمنا كثير، وآخر فكرة تكلمنا فيها إشارة القرآن الكريم إشارة دقيقة إلى تربية الأبناء على وحي الله، وإشارة أو طلب سبقه دليله، سبقته الحجة والبرهان في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قلنا إن الله تبارك وتعالى يشعر الإنسان أن الطفل ده هبة من الله، والهبة عطاء بدون مقابل. وقلنا مهما اخترت الزوجة أنت مشكور ومثاب، وطيبت البذرة بارك الله فيك، ووضعتها بسم الله وحصنتها بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا شكر الله لك، ولكن هذا سبب، لا تظنن أنك خالق. وذكر ربنا يقول ايه: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله تبارك وتعالى يعطي هذه المعاني كلها وغيرها بقوله يهب، يهب يعني يعطيك هبة بدون مقابل. وما دامت هبة من الله وهو المالك والخالق، إذن الأمر له، الإنسان صنعته وهو هبته، إذن هو صاحب التصرف فيه، فلا تتدخل، لا تتدخل إلا منفذا لإرشادات الخالق مؤديا تعليمات الواهب. ولذلك يقول بعدها مباشرة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقلنا إن كذلك في سورة المؤمنون يؤكد الله هذا المعنى بعد قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، يقول: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. مرة يتكلم عن بداية النشأة والتربية على الوحي، ومرة يتكلم عن المصير الأخراني، لماذا تربيه على الوحي؟ لماذا؟ لأنك ستموت وستحاسب. وفي الآية وقلنا إن الإنسان يعد نفسه للامتحان، والامتحان الذي لا مفر منه، لا في اعتذار بشهادة مرضية ولا بكمسيون طبي ولا مسجون ولا إلى آخره، لقاء لا خيار لك فيه، وأسئلة لا ضلال فيها، ولا محامين ولا تزوير، الجوارح تنطق والجلود تشهد. وحتى الآية اللي قرناها اليوم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بعده بشرة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله يتكلم في الولادة والنشأة لسه مولدين، ثم يتكلم عن ويوم تقوم الساعة. لماذا؟ إيهاء، إشارات لمن؟ للذين يتدبرون القرآن، للذين يعطون القرآن حقه، يلتمسون معانيه، يستنبطون أحكامه، يستلهمون عطاءاته، لا للذين يجلسون يستمعون نغما وموسيقى. هذا هو القرآن. وبعد أن تكلمنا في هذا، يسوق القرآن الكريم لك قصة عملية تؤكد لك هذه المعاني وترسم في ذهنك هذا المنهج، إذ يتكلم عن لقمان الحكيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ماذا كان من حكمة لقمان؟ أو من أعلى وأجمل ما كان لديه من حكمة: تربيته لابنه وصاياه لفلذة كبده. ماذا فيها؟ وإذ قال لقمان لابنه، اتأمل أخي المسلم، استمع بوعى، أنت جالس اطلع بفايدة، ما تخسرش، كن كذبان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الجانب العقلي. وجدت آية في الوسط: ووصينا الإنسان بوالديه.
الله
فيها كلام أنها من كلام الله أو أنها جاءت على لسان لقمان ولها ربط ولكن يطول بيانها. ثم بعد أن قال له ذلك يحدثه عن صفات الله الواحد ويذكر له من صفات الله صفة العلم واللطف، صفة العلم الدقيق. لماذا؟ ليصلح نيته، ليطهر سريرته، ليعبد الله في السر والعلانية، ليعلم أن الله يراقبه. بعد أن أثبت له الوحدانية أثبت له من الصفات ما يتعلق بالموضوع، أوضح تعلق. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تكن في صخرة يعني في أخفى مكان في جوف صخرة وأقصى حرب، أو تكن في أعلى مكان في السماء أو في أسفل مكان في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم يأمره بالعبادات فيذكر له رأس العبادات، يا بني أقم الصلاة. برأس العبادات يشير إلى بقية العبادات لتكميل نفسه، ثم ينصحه ألا يكون أنانية وألا يكون فردية، بل عليه أن يسعى إلى تكميل غيره. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ويجنده لتحمل ما يصيبه، لا يرجع عن الطريق. من ترك الإسلام لربح تجاري أو لمنصب دنيوي الإسلام لا يقبل هذا، ولكن من سعى لله كان الله معه. يقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم يحدثه عن الجانب الأخلاقي، يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واهضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما شاء الله، عقيدة، شريعة، عقيدة، صفات الله، شريعة، أمر بالمعروف، أمر أخلاقي يدله على التوسط العملي والتوسط القولي، وما أبلغه وما أحكم الله حين صاغ الأسلوب معبرا عن هذا أنها عن رفع الصوت بعد الإسراع في المشي اغتيالا وافتخارا. كل مختال فخور مش معناها أي واحد بيجري مختال فخور، لا، ده ساعات واحد يمشي يتماوت هكذا ويتمايل شمالا ويمينا تكبرا واغتيالا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. امشي على أرض الله متواضعا لله. توسط في القول بعد التوسط في المشي. قال أحد العلماء النابهين، قال لأن الإنسان أحيانا لا يدرك شيئا بالمشي، يسرح في المشي ليدرك شيئا، فإذا أعجزه المشي عن إدراكه أدركه بصوته. عاوز يلحق واحد مش عارف يلحقه يقول يا، ويرفع صوته يا فلان، فيتوصل برفع الصوت إلى ما عجز عنه أو إلى ما عجز الإنسان عن أن يتوصل إليه بسرعة المشي. بلاغة ودقة. أخي المسلم، تكلمنا أو لم نتكلم عن تعريف التربية. التربية ما هي التربية؟ سئلت ما هي التربية وما هو التعليم؟ التربية هي التهذيب والوصول بمن تربيه إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال الإنساني. التربية هي التهذيب، التنظيف، التعديل، والوصول بمن تربيه إلى أعلى درجات الكمال الإنساني. تريد أن تربي ابنك، اعرف أولا ما هو الكمال الإنساني الأول، لأن الذي لا يعرف الكمال الإنساني لا يعرف كيف يربي. الإسلام يا أخي لا يريدنا أن نسير عميا، ولكن يريد أن نسير على هدى وأن نحقق الهدف ونرسم الطريق ونتوكل على الله لنمشي على نور ونصل إلى بلاغ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاللي عاوز يوصل إلى هذا لابد يكون على علم بخصائص من يربيه. تربيه وتعلمه. التربية غير التعليم. التربية أخي المسلم تستهدف أولا وغالبا الجانب العملي والتطبيقي، إنما العلم والتعليم فإن مقصده الأسمى تحصيل الحقائق في الذهن سواء طبقها أو لم يطبقها. فكم من علماء هم لا تربية عندهم، ليسوا مربين أو ليس لديهم تربية، يعلمون كثيرا ويضلون كثيرا، عرفوا كثيرا من الحقائق ولكن تربيتهم معوجة. التربية التكوين العملي التطبيقي، التعليم حشو الذهن بكثير من المعلومات. وهنا لا علم ينفع بدون تربية. التربية السليمة هي التطبيق للعلم السليم. ومن هنا يحسن ويجمل أن يكون مع كل مدرسة مسجد، ومع كل مجتمع مسجد، حتى لا تنفصل الكلمة عن السلوك فتفقد مغزاها ومعناها. الذي يربي لابد أن يكون على علم بمن يربيه. لماذا يسندون تربية الحيوانات الى خريجي كلية الزراعة؟ يقول لك ده متخصص. حتى تربية الدود، تربية الطيور، تربية الثعابين، تربية اي حاجة غير بني ادم لها اختصاصات ولها دراسات. اما الانسان وهو اكرم شيء على الله فلا اهتمام به. لابد يكون عالم بخصائص من يربيه حتى لا يربي جهة على حساب أخرى فيكون القلق والفزع. وهل يوجد إنسان يعلم حقيقة الإنسان تماما؟ الإنسان قبل كل شيء نفس وروح. هل يوجد أحد على وجه الأرض يعلم حقيقة النفس والروح؟ لا يعلمها إلا الله. وما دمت لا تعلم النفس والروح، والإنسان نفس وروح قبل أن يكون جسدا، قبل أن يكون لحما وشحما وعظما، هو إنسان، هو خلق، هو معنى. أنت لا تدرك هذا المعنى فلذلك لا تحسن تربيته. إنما يحسن التربية الذي يعلم المعنى ويعلم الروح، وهو الله الذي وضع منهج التربية. فإذا اتبعت منهج الله في تربية ابنك أو ابنتك فقد أحسنت التربية وتجني ثمرة طيبة. لا ترى عقوقا، لا تسمع القصص التي في المجلات والصحف ماذا صنع الأبناء بالآباء والأمهات. وقلنا ومن زرع حصد ومن قدم وجد، فالله تعالى وضع المنهج. صحيح هناك مناهج كثيرة للتربية إخواني المسلمين. بكل اختصار هناك كتب كثيرة، ولكن هذه الكتب تحمل مناهج بشرية أرضية. من هذه المناهج ما تسمعونه وما يروج كثيرا في هذه الأيام، منها ما يرى الإنسان مجرد غرائز وشهوات، ولا بد من إشباع هذه الشهوات وتلك الغرائز، إشباعها بجموحها، إشباعها بانحرافها دون قيد أو شرط، وإلا ربيت عنده الكبت والعقدة النفسية وضياع الشخصية وعدم الاستقلالية. وتسمعون كثيرا وعدم إثبات الذاتية وتحقيق الوجود، عبارات تقال أريد كاتبا من الذي يكتب أي عبارة يأتي ليقنع العقلاء بها، ما هي إلا كلمات براقة يضحكون بها على عقول الناس. أي ذاتية؟ ذاتيته إنسان. وهل الإنسان غرائز وشهوات؟ ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ ولكن لماذا هذه السرقة؟ لماذا هذه السرقة الفكرية؟ يرون الإنسان غرائز وشهوات ويقول لك حقق غريزه، حقق شهواته، حاجة شخصية، ما تخليش فيه كبت، ما تخليش في حرمان، وإلا وإلا استغفر الله. ومن هنا جاء التصادم وجاء التقاطع وانتشر الفساد وتفشى الإلحاد. وهؤلاء هم الوجوديون، ومنهم مجموعة على العكس تماما يرون الإنسان روحا تريد الخلاص من المادة، ففرضوا الرهبانية وأهملوا الحياة وعطلوا الإنتاج وخربوا الدنيا. والإسلام يبغض الرهبانية ويبغض المادية المطلقة التي لا تقيدها مبادئ. ومن هذه المذاهب مذهب شيوعي يرون الإنسان مسمارا في آلة أو فردا في قطيع، عليه أن يخدم هذا القطيع وأن يفنى لهذا المجموع، وبذلك قضوا على كيانه الشخصي وعلى استقلاليته في الوجود في حق ذاتيته، فقضوا على طموحه وعلى آماله، فكثفت الحياة كذلك، وكان التدابر والتقاتل، وشهدوهم بأنفسهم ورجعوا إلى الإسلام، ولا أشرح ذلك لأنه طويل. ومنهم كذلك من يرى أن الإنسان سيد حر لا سلطان لأحد عليه، يفعل ما يشاء، وتلك هي الرأسمالية. وبهذا انتشر الإقطاع ووجد العنف، وكانت الطبقية الممقوتة وضاع الضعيف، لأن الأسد السيد المطلق في الغابة لا سلطان لأحد عليه، الكل يركع له، وهؤلاء يريدون كذلك لأنهم تقووا في المادة ووجدوا العالم الإسلامي متأخرا، ففرضوا هذا المذهب وأقنعوا الناس به باسم الحرية الفردية. الحرية الفردية بشرط ألا تتعدى على حرية الآخر، لك حرية الإسلام يضمنها لك، ولكن حرية لا تضيع بها حرية الآخرين. مذاهب كلها هدامة. مذهب الإسلام إخوة الإسلام في التربية غير هذه الاتجاهات الأربعة تماما. مذهب يتصف بثلاث صفات رئيسية، وأختصر أنا عشان نحصل. الصفة الأولى إنه منهج واحد مش متعدد. الصفة الثانية كامل وشامل. الصفة الثالثة ثابت ومستقر. منهج واحد لأنه حق، والحق واحد ولا متعدد؟ حق واحد، ولو اتبع الحق أهواءهم لا فلزمته الأرض، وهو من الله الواحد. وكامل وشامل ومستوعب. لماذا؟ لأنه من وضع الله الذي يعلم جوانب الإنسان ودقائقه مادة وروحا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شامل ليس فيه قصور فيستدرك. ايه القصور فيستدرك؟ اذا سمعت كلمة تدارك المسيرة، اذا سمعت كلمة تصحيح المسار، اذا سمعت كلمة اكمال ما تم بناؤه، اعلم ان ما مضى كان ناقصا. والانسان ناقص وما يضعه ناقص، ولكن الله كامل وما يضعه كامل. ولذلك بنقول المنهج الاسلامي كامل وشامل، ما يربيش حتة على حساب حتة. والصفة الثالثة ثابت ومستقر، لا يتغير لا حاليا ولا مستقبلا، لأنه من وضع الله الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، لا يغير سنة الله، ولن تجد لسنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنما منهج البشر أحطه للسنة دي، السنة الجاية، فترة انتقالية، يتتغير الظروف، أغير اللي أنا وضحته، كل يوم في تغيير في تغيير في تغيير، ما في ثبات ولا استقرار. ما جاء من عند الله لا نزاع فيه، ما لم يأتي تفصيله من عند الله فصلوا فيه بآرائكم وعقولكم بقيادتكم باجتهادكم على هذا الأساس الشرعي، وبذلك يكون الأمن والثبات والاستقرار. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ايها الاخوة، دعا الاسلام فيما دعا في تربية الطفل الى تعليمه الصدق، وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى أما تنادي طفلها وقد جمعت يديها، جمعت يديها يعني طبقت إيديها كده وقالت له تعال أعطك. فقال له لها صلى الله عليه وسلم ماذا في يدك؟ فقالت في يدي تمرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام إنه إذا لم يكن في يدك شيء كتبت عليك كذبة. ولذلك نجد كثير من الأمهات والآباء يجمع أصابعه كذا ويقول ابنه تعال خذ، وإيديه ما فيهاش حاجة. يتعلم الولد الخداع، يتعلم الكذب. أنادي عليك فتقول لابني قل له أبويا نايم، قل له أبويا برا، قل له أبويا مجاش، يتعلم الكذب وأنتم تكملون. كذلك دعا الإسلام إلى تربية العاطفة وترقيق القلب والبعد عن القسوة وإشعار الطفل بوجود غيره. ونجد كثيرا من الأمهات بالذات يخطئن في هذا الباب، يعطين أولادهن شيئا فتقول لابنها خبئه حتى لا يراه الأولاد، إياك وأن يأخذ أحد منك شيئا. على ماذا يتربى؟ يتربى على البخل، يتربى على عدم الثقة في الآخرين، يتربى على اتهام الآخرين بالخيانة، يكون فيه الجشع والطمع من حيث لا نشعر فيخرج وبالا على المجتمع. من قولها له اوعى الاولاد ياخدوه، خبئه عشان ما حدش يشوفك كذا، ما هذا؟ علميه الرقة، علميه العطف، علميه الحنان، نشئيه اجتماعي يحب اخوانه المسلمين، يعطف على زملائه الفقراء، لا تنشئيه قاسي القلب. كذلك علمنا الإسلام أن نربي أولادنا على الأمانة والعفة والنزاهة، علمنا الإسلام أن نربي أولادنا على الإيجابية من سن 7 سنوات، مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يعلم الطفل أن ممسة الأجساد فيها وفيها، وفيها كثير لو كان جسد أنثى بجانب جسد ذكر، الذكر مع الذكر كذلك فيها وفيها. يتربى على هذا وهو صغير، وليست عنده هذا الأمر الطاغي الجامح القوي. فرقوا بينهم في المضاجع، والإسلام يشير إلى هذا، يا أيها بل يشير يصرح بهذا، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. 3 أوقات التي يتخلص الإنسان فيها من كثير من ملابسه، وكذلك الأم، ويظهر شيء من أجسادهما أو كذا أو كذا. يجب أن لا يرى الطفل هذا وأن لا يشعر بهذا حتى لا يتعود إبداء العورة، وحتى لا يقلد أمورا أخرى. وكم من حكايات تسمعونها. القرآن دقيق، والإسلام يقول لك لا تجابه ابنك بأخطائه. لماذا؟ قال لأن المجابهة ربما تعلمه التجمد على موقفه. هو كل اللي يخاف من عمل الغلط إن أبوه يعلم أو إن أمه تعلم، وما دام قد عرف أن الأب علم خلاص. والإسلام والرسول علمنا هذا من ماذا؟ علمنا أنه كان يعرف أن فلانا يرتكب عملا ما، فيقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. إذا وجدت في ابنك خطأ لا تواجهه بهذا الخطأ، ولكن قل له ده كان فيه ولد بيعمل كذا وكذا وكذا، وقل له حتى قصة ولو خيالية، وحصل له وحصل له وحصل له وحصل، وهذا خطأ لأن الله يقول وكذا وكذا، وهذا يضره. هو يسمع الكلام يفهم اللي حصل منه ويرجع عنه. عرفه المعلومات من أقصر طريق، أخذناها من مين؟ أخذناها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جاءه شاب يستأذنه في الزنا، وكلكم تعلمون القصة، ولكن تحتاج إلى تأمل. فرسول لم يقل له الزنا حرام والله قال وكذا وكذا، ولكن جاءه من طريق أقصر يتناسب معه. قال له: أيها الشاب، أترضى ذلك لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ ترضاه لزوجك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ كل يقول لا ولا لا لا. قال له: فكذلك الناس لا يرضونه لأزواجهم ولا لأمهاتهم ولا لكذا وكذا. فرجع الشاب عن ذلك وتاب توبة صحيحة. علم ابنك أن يحب لنفسه ما يحب لغيره، وأن يكره لغيره ما يكره لذاته. وأقول لكم فكرة أخيرة، صحيح ربما الوقت يطول، ولكن لأنتهي من هذا. لماذا؟ باختصار، لماذا الآباء والأمهات يحبون أبناءهم ويميلون إليهم أكثر من حب الأولاد وميلهم إلى آبائهم؟ أقول الأسباب. السبب الأول أن كل من الأب والأم يرون الطفل جزءا منهما، جزء مني، حتى مني. ثم السبب الثاني، يرون فيه إشباعا لغريزة الأبوة وغريزة الأمومة. السبب الثالث، يرون في الطفل امتدادا لوجودهما وبقائهما، والإنسان يحب البقاء. السبب الرابع، يجدونه وارثا لثمرة كفاحهما واقتصادهما، الكفاح المباشر من الأب وغير المباشر من الأم. خامسا، علاقة الأب والأم بابنهم نشأت قبل علاقة الولد بأبيه وأمه، نشأت متقدمة فهي متأصلة. سادسا، نشأت علاقة الأب بابنه والأم بابنها والطفل صغير، ليس عليه أعباء، ليست عليه واجبات، بريء لا يسيء، ليس عليه واجب يقصر فيه ويغضب فلا تصدر منه إساءة ولا يحدث منه إغضاب، ولذلك تأصلت العلاقة وقويت. أما الابن فقد نشأت علاقته بأبيه وأمه متأخرة في التاريخ عن علاقة الآباء بالأمهات. والسبب الثاني، نشأت وهو صغير وهما كبيران، والولد ينظر إليهما أنهما أقوى وأن عليهما كل واجب وليس لهما أي واجب لأنهما أقوياء. ومن هنا شاع المثل القائل: إن أبانا على كل شيء قدير. وفوق ذلك، هذه استنتاجات عقلية، وفوق ذلك كله إنها صنعة الله. صنعة الله هي إيه؟ جعل الآباء والأمهات يحبون الأبناء أكثر من حب الأبناء للآباء والأمهات. لماذا؟ أول حكمة أو أول هدف، ليكون القوي الضعيف، ليكون الضعيف وهو الطفل في كنف قوة تحميه وتصونه وتحقق له حاجياته. وسبحان من جعل التبعات محبوبة وجعل الإنفاق مرغوبة. تبعات الإنفاق على الأولاد محبوبة ومرغوبة. وسبحان الله الذي جعل الإنجاب محبوبا كذلك. والحكمة الثانية، عمارة الحياة، إنتاج لتعمر الحياة وتبقى الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكم كلكم تعرفون، وكلكن تعرفن أيتها الأخوات، كم تعاني الأم من آلام الحمل والوحم والولادة والرضاعة والحضانة والتربية. وكم سمعنا أمهات يقولن سوف لا ننجب، ويقولون كلمات يقطعون فيها أنهم كرهوا الحمل، وما هو إلا أن يفطم الولد ويأتي الفصال فنجد من الأم ميلا وحبا إلى الحمل ثانيا. سبحان الله، حبب إليها الألم ورغبها في الإنجاب، وقد تألمت ما تألمت. هذه صنعة الله. لماذا؟ ليعمر الكون ولتستمر الحياة وحتى لا أطيل أكثر فأكثر أطوي الحديث إلى هنا تاركا بقية هذه النقطة، وفيها كلام كبير جدا في القرآن الكريم، وقد وعدتكم أن أفسر لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ولكن الحمد لله استتماما لنعمة فلا تصدر منه إساءة.